إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى وطاعته، فإن التقوى زاد المؤمنين في هذه الحياة الدنيا. أوصيكم بتقوى الله في السر والعلانية، واعلموا أن الله قد امتن عليكم بمنن عظيمة لا تعد ولا تحصى، تتقلبون فيها كل يوم ليلا ونهارا، سرا وجهارا. وأعظم نعمة أنعم الله بها علينا هي نعمة الإسلام. هذه النعمة التي يفقدها كثير من الناس اليوم، وانظر إلى عالم متقارب كيف يموج بألوان من الملل والنحل والإلحاد والكفر بالله سبحانه وتعالى. تأمل مشارق الأرض ومغاربها، تجد كيف يعيش الملايين تلو الملايين على أنواع من الكفر بالله سبحانه وتعالى، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ثم أنت يا عبد الله، أكرمك الله وميزك هذا التمييز العظيم بأن كنت العابد لله حقا، وبأنك أيضا المتبع لدين الرسول صلى الله عليه وسلم الذي ارتضاه له وارتضاه لأمته. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلما رضيه تبارك وتعالى لنا وأنعم به علينا وجعل خاتم الرسل محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي يأتي به بشريعة كاملة، لما كان كذلك أوجبه تبارك وتعالى وحرم على الجنة من مات على غير هذا الإسلام. قال الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فيا أيها الإخوة المؤمنون، هل تذكرنا هذه النعمة العظيمة، هذه النعمة الكبرى، ونحن في عالم اختلطت فيه وتداخلت الأمم والشعوب، ودخل الكفار إلى بلاد المسلمين، وصرنا نخالطهم حتى في البيوت أحيانا، ونحن عن هذه النعمة في كثير من الأحيان غافلون؟ هل تذكرت أخي المسلم ما معنى أن تكون مسلما؟ هل عرفت وفهمت أن الإسلام ليس هو الهوية التي تكتب، وإنما الإسلام دين وعبادة وطاعة وشريعة وموافقة لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم؟ من المؤسف حقا أن الكثير من المسلمين صار يقتصر على مجرد الهوية، وصار يجعل حياته على أي نمط كانت موافقة لكفار شرق أو غرب أو مبادئ جاهلية، لا يلتفت إلى تلك المخالفات مقتصرا على أنه مسلم، ولو قلت له هذا الذي تفعله فيه كذا وكذا لوقف أمامك قائلا أنا مسلم، أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ونسي أن العبرة بالفعال وليست العبر بالدعاوى التي يدعيها أصحابها. أيها الإخوة، إن أساس الإسلام ومنطلقه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وهاتان الشهادتان هما أساس الدين، ولا يصحان إلا بأن تكون العبودية والطاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن جعل طاعة غير الله، ومن جعل طاعة غير الله دينا له فليس بمسلم، لأن الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد إخلاصا، والانقياد له بالطاعة في جميع شؤون الحياة، والانقياد له بالطاعة في كل شأن من الشؤون، العبادات، المعاملات، الأخلاق، الأمور الاجتماعية، الأمور الاقتصادية، الأمور السياسية، كل شأن من الشؤون لله سبحانه وتعالى فيه أحكام، فلا يتم الاستسلام والإسلام إلا بالطاعة، ثم يأتي الخلوص من الشرك، شرك المحبة لغير الله، شرك الموالاة لغير الله، شرك الخوف من غير الله، شرك التعلق بغير الله، شرك الطاعة لغير الله في الحلال وفي الحرام. هذا هو الإسلام. ولقد أكرمنا الله بشريعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهي شريعة كاملة صالحة لكل زمان ومكان، مهما تغير الحال وتغيرت أمور الناس فقضايا الدين ثابتة لا تتغير. ألسنا جميعا نعلم علم اليقين أن توحيد الله في ألوهيته وفي ربوبيته وفي أسمائه وصفاته لا يمكن أن يتغير بتغير الزمان والمكان؟ ألسنا على يقين أن الإيمان بالرسل والملائكة والكتب واليوم الآخر والقدر، أليست هذه أصولا لا يمكن أن تتغير مهما تغير الزمان؟ يؤمن بها المؤمن وهو يركب الإبل، ويؤمن بها المؤمن وهو يركب الطائرة والصاروخ، يؤمن بها في أي حال كان، ومهما تطورت أحوال الناس ومدنياتهم تبقى أصول ديننا ثابتة لا يمكن أن تتغير أبدا. فلن تأتي عولمة ولا اختراعات في يوم من الأيام تقول لنا إن الإيمان باليوم الآخر انتهى، لن يكون هذا أبدا. وهذا ما يجب أن يعلمه كل مسلم يفتخر بالانتساب إلى هذا الدين. وكذا الشريعة التي جاء بها هذا النبي الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم. إنها شريعة ثابتة أصولها قائمة صالحة لكل زمان ومكان. تعالوا إلى مسألة العبادات، هل يمكن أن تتغير الصلاة مع تغير الزمان وتطور الحياة؟ أبدا. صلاة الظهر فريضة إذا زالت الشمس، سواء كان هذا قبل 1400 عام أو في يومنا هذا، وسواء ركبنا الإبل أو الطائرات أو طرنا في الهواء بالآلات، لن يتغير حكم الله سبحانه وتعالى في هذه العبادة والشعيرة. وكذا الصيام، إذا رأيتموه أي هلال رمضان فصوموا مهما تغير الزمان والمكان. وكذا الحلال والحرام، فالأخت والأم والخالة والعمة حرام من الناحية الاجتماعية، هي بشرع الله كذلك، لا يمكن أن يغيرها قانون أممي ولا نظام عالمي. مهما تغيرت الأحوال فحكم الله سبحانه وتعالى ثابت، لا يمكن أن يتغير أبدا. إذن ما الذي يجعلنا نحن المسلمين لا نعرف ولا نطبق إسلامنا كما أمرنا ربنا حق التطبيق؟ لماذا الالتفات إلى الشرق والغرب في حياتهم ونظمهم وأخلاقهم وعاداتهم، ونترك شرع الله تبارك وتعالى الذي لا خيار لنا في اتباعه، لا خيار لمسلم في الخضوع لما أمره الله به من هذا الدين عقيدة تنبثق منها شريعة كاملة صالحة لكل زمان ومكان؟ أيها الإخوة في الله، إن كثيرا من المسلمين يعيش في هذه الأيام مع تداخل الثقافات عن طريق المحطات الفضائية وعن طريق الشبكات العنكبوتية وعن طريق الاختلاط والتقارب والأسفار المتبادلة بين المسلمين والكفار. إن الكثيرين بدأ يصيبهم نوع من الانهزام في داخل نفوسهم تجاه دينهم وعقيدتهم وشريعتهم، وهذا والله هو البلاء العرير الذي نعيشه نحن المسلمين، انهزام من الداخل. تجد المثقف والإعلامي، تجد الرجل والمرأة، الشاب والشابة، زائخ أمام هذا التداخل وأمام هذه العولمة، يلتفت يمينا وشمالا معجبا بهذا أو ذاك. فما الذي يدعوه إلى هذا وهو الذي أكرمه الله بأعظم دين، وهو دين الإسلام الكامل الذي لن ينجيه في دنيا وأخرى إلا بأن يموت عليه؟ لأن الله يقول عن الكفار: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الإسلام هو الدين الحق، ونحن نعلم ذلك جملة، وإنما الذي ينقصنا هو كيف نتعامل مع عزة الإسلام ومع شمول وكمال هذا الدين حتى نتمسك به معتزين به أمام العالمين جميعا، مهما اجتمعوا على نظم عالمية جاهلية، فإننا نفتخر بإسلامنا وديننا. ومهما غزتنا الفضائيات
بكل ملابساتها الثقافية والعقدية والأخلاقية والتشريعية، فيجب أن نقابل ذلك بالعودة إلى ديننا والثقة بما في كتاب ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. من المؤسف أن إخوان القردة والخنازير يعتزون بدينهم ويتشبثون به أمام العالمين، ولا أحد يتهمهم بأنهم إرهابيون أو أصوليون أو نحو ذلك، حتى في أرقى اللقاءات السياسية العالمية لما يأتي يوم السبت تتوقف المحادثات ليتفرغ زعيم يهود ليوم عبادته، ويبقى الآخرون يتفرجون عليه حتى ينتهي ذلك اليوم، ولا أحد يتهم هذا لا بتطرف ولا بأصولية، بل يحترم أعظم الاحترام. فلماذا نحن المسلمين يهون علينا ديننا مع علمنا بأنه الحق، وأن اليهود أو النصارى أو غيرهم من الوثنيين لا يستحقون التكريم لأنهم يكفرون من وجوه كثيرة، على رأسها عبادة غير الله والشرك الأكبر محبط للعمل، وعلى رأسها كفرهم بالقرآن وهذا وحده كافٍ، وعلى رأسها كفرهم بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. أليس الواحد منا نحن المسلمين لو أتى بالإسلام كله ثم كفر بعيسى وقال عيسى ليس رسولا، أليس العلماء قديما وحديثا يجمعون على أنه كافر، وإذا مات على ذلك فهو مستحق للخلود في النار؟ إذا لماذا يكفر اليهود بمحمد ويكفر النصارى بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، ثم نجد من بعض مثقفين ومفكرين من يشك في كفر هؤلاء، والله سبحانه وتعالى يقول لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم؟ لماذا هذا التذبذب العقدي؟ ولماذا هذا الضعف والانهزام في فهم أصول عقيدة الإسلام القائمة على الولاء والبراء؟ ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الطاغوت كل ما عبد من دون الله، وكل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع فهو طاغوت، يجب اجتنابه والبراءة منه. وهذا هو دين الحنيفية، ملة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، لأنه هو الذي أتى بالحنيفية القائمة على توحيد الله وحده لا شريك له، والكفر بالطاغوت، والبراءة من المشركين والعداوة لهم. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا، لاحظوا معي ماذا يقولون، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. إذن الإسلام عقيدة صافية وشريعة كاملة، هذا هو الدين الذي تنتسبون إليه، وأكرمنا وإياكم ربنا سبحانه وتعالى به، ونسأل الله أن يثبتنا جميعا عليه. أيها الإخوة في الله، الأمر يحتاج إلى وقفات نقف عند بعضها في الخطبة الثانية، وأستغفر الله العظيم الجليل الكريم لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما الفارق بيننا وبين سلفنا وعلى رأسهم الصحابة الذين أخذوا بهذا الدين معتزين به وحملوه حق حمله ينشرونه في العالمين؟ نحن اليوم نتعجب من عولمة أتت عن طريق التقنية العالية، وصلوا إلينا عن طريق التقنية العالية، فنتعجب من هذه العولمة التي تريد أن تفرض علينا فكرها وثقافتها ونظومها وأخلاقها، ونتعجب من قوة هؤلاء الكفار الذين مكنوا. لكن ألا تعجبون من قوم فقراء ليس معهم تقنيات، وإنما يمشون على أرجلهم أو على الإبل، جابوا مشارق الأرض ومغاربها، يحولون العالم إلى دين الإسلام، وينقلون تلك الأمم من الظلمات إلى النور؟ هنا العظمة. يا من يعتز بتاريخه الإسلامي، هنا العظمة. لما انتشر الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها خلال مدة وجيزة، ينشرون فيها الرحمة والهداية والنور المبين، وليس كما تنشره عولمة اليوم كفر وضلال وخساسة وقذارة، تنشرها بين العالمين وتدخلها إلى بيوت المسلمين وغير المسلمين. هناك وفي تاريخنا الإسلامي حملوه حق حمله، وأخذوا بالأسباب التي كانت معهم في ذلك الوقت، فجابوا المشارق والمغارب، أقصى بلاد المشرق وصلوها على الإبل والسفن الشرائية، وأقصى بلاد المغرب، بل دلت الدلائل الحديثة على أنه عند اكتشاف في أمريكا التي يفتخر الأسبان بأنهم هم الذين اكتشفوها، وتعرفون من هو مكتشف أمريكا وتقرؤونه في التاريخ، تقول إنه لما وصل إلى حدود أمريكا وجد هناك مساجد، ووجد هناك أناسا يؤذنون للصلاة، حتى إنه ظن أنه إنما وصل إلى الهند. كيف وصل هؤلاء؟ وكيف قطعوا المحيط الأطلسي وليس معهم آلات بخارية؟ هنا عظمة الإسلام. إذن ما الذي جعلهم يكونون كذلك ونحن اليوم نكون في القافلة، في ذيل القافلة، منهزمين اليوم رغم كثرتنا ودعاوانا؟ إنه سبب واحد هو أنهم أخذوا هذا الإسلام ليطبقوه في حياتهم. إنه الاستجابة لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث يستجيبون غير مترددين ولا ملتفتين لا إلى ثقافة فرس ولا إلى نظم روم ولا إلى عادات جاهلية في شرق أو غرب. إنهم يحملون هذا الدين حملا حقيقيا، ويطبقونه بصدق وإخلاص، لأنهم واثقون بأنه هو دين الله الحق. هكذا كان. وتعالوا إلى بعض الأمثلة لذلك. كان المسلمون يصلون إلى بيت المقدس، فلما هاجر المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى المدينة مكث أشهرا يصلي إليها، ثم حولت القبلة إلى الكعبة. في تلك الليلة التي نزلت فيها الآية ذهب أحد الصحابة إلى مسجد بعيد قليلا عن المدينة، فواف المسلمين يصلون الفجر إلى بيت المقدس، فقال لهم: أشهد بالله أن القبلة حولت. ماذا صنع الصحابة؟ إنه الامتثال. في أثناء الصلاة صلوا الركعة الأولى إلى بيت المقدس، والركعة الثانية امتثلوا أمر ربهم غير مترددين إلى الكعبة المشرفة. إنه سرعة الامتثال. حين تقيسه في حياتنا أيها الإخوة تجد البون الشاسع في ذلك. وكان الناس في الجاهلية معتادين على شرب الخمر، ولم يحرم في أول الإسلام، ولما نزلت آية تحريم الخمر ونقلت الآية إلى المسلمين كانوا مبادرين إلى الامتثال، حتى إن بعضهم كانوا جالسين يشربون الخمر، فلما جاءهم الخبر أن الخمر حرمت توقفوا في نفس اللحظة، وبعضهم ربما رفع الكأس أو الإناء إلى فيه فأرجعه استجابة وامتثالا غير مترددين لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. إنه الاستجابة، وهذا هو معنى الإيمان. حين يغرس الإيمان وتكون الاستجابة يكون التنفيذ. عالميا اليوم يحاولون منع المخدرات وأحيانا المسكرات بشتى القوانين، ولا تنفع هذه القوانين، وإنما الذي ينفع هو أن يكون الرادع من الداخل. غرس الإيمان، غرس الإيمان أيها الإخوة في الله هو الذي يجعل الإنسان يراقب الله ولا يراقب البشر أو يراقب قانونا يتحايل عليه ونحو ذلك. في أمريكا شكوا كثيرا من الجرائم المتنوعة، ودخل الإسلام في بعض السجون، فوجدوا أن السجين إذا دخل الإسلام تغيرت حاله تماما ولا يعاود الجريمة بعد خروجه. ونظر الأمريكان هناك إلى القضية نظرة فاحصة، فوجدوا فعلا أن السبب هو الإسلام، فأخذوا يعالجون الجرائم بالإسلام نفسه، ويسمحون لبعض الدعاة أن يأتوا إلى تلك الأماكن ليعالجوا الجريمة بهذه الطريقة الفريدة التي لم تعرفها حضارة هي اليوم قبلة المثقفين، وأعني بهم المثقفين الجاهليين الذين لا يعلمون أن ما عندهم من دين الإسلام خير وأبقى من حضارة غرب أو شرق. الصحابة عاشوا على الاستجابة لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم من غير تردد. تعالوا إلى موضوع المرأة وحجاب المرأة، وما أكثر الدعاة اليوم لتحرير المرأة يريدون نزع حجابها، ويسمونها في بعض وسائل الإعلام العادات والتقاليد. تعمل المرأة لكن لا بأس أن نحافظ على عاداتنا وتقاليدنا، يقصد الحجاب، وهذه تسمية مشبوهة، لأن العادات والتقاليد هي الإبل، نركبها ثم لما انتهى الأمر نركب السيارات ونتخلى عنها، ونسكن الخيام فنتخلى عنها ونسكن الفلل، هذه هي العادات والتقاليد. فهل الحجاب الذي أمر الله به هو من العادات والتقاليد، حتى نغيره متى تغير الزمان والمكان؟ الجواب لا وألف لا. وهذا ما يجب أن يعيه الأب المسلم والزوج المسلم والمرأة المسلمة، أن حجابها ليس عادة تراقب فيه زوجها أو أخاها أو أباها، وإنما هو دين تتعبد الله تبارك وتعالى بامتثاله، وتخاف إن خالفت يوما عبوسا قمطريرا. وكانوا في الجاهلية لم يعرفوا الحجاب، وكانوا اعتادوا على الاختلاط وعلى كشف الوجه، وكان هذا أيضا موجودا في أول الإسلام. وفي ليلة من الليالي نزلت آية الحجاب، فتلاها المصطفى صلى الله عليه وسلم على من حضر من الصحابة. ماذا فعلوا؟ هل قالوا هذا لا يمكن؟ نحن عشنا زمانا طويلا، تغير الزمان، حضارة اليوم تقتضي كذا وكذا، حضارة اليوم وعولمة اليوم تقتضي عريا وفسادا. هل قالوا شيئا من هذا الذي يقال بعضه اليوم؟ لا، إنه الاستجابة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ذهب الرجال إلى البيوت يتلون على زوجاتهم وأمهاتهم وأخواتهم كتاب الله تبارك وتعالى، وفيه آية الحجاب. وهنا يأتي دورة المرأة المسلمة. هل قالت ماذا أصنع مع ابن عمي؟ فإنني اعتدت على أنه يراني ونراه في المناسبات. هل قالت كيف أخرج والأخريات يخرجن سافرات؟ هل قالت كيف أصنع والموضة تقول تقلد المطربة الفلانية والممثلة الفلانية والمذيعة الفلانية والأزياء الفلانية كما هو في عالم اليوم؟ الجواب لا أيها الإخوة في الله، إنه الدين، إنه الإيمان، إنه خوف الله والوقوف بين يديه سبحانه وتعالى للحساب وللجزاء عمر قلوب الرجال وعمر قلوب النساء. فماذا صنعنا؟ ماذا صنعنا رضي الله عنهم؟ بادرنا كل واحدة إلى الحجاب، فإن لم تجد أختها حجابا قطعت لها من مرطها جزءا منه. وصلى المصطفى صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر فوافينا أي نساء المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر متلفعات بمروطهن كأنهن الغربان. إنه الحجاب الشرعي، إنه الحجاب المبني على تقوى الله، وليس على ترخصات وشذوذات فتاوى المحطات الفضائية. من المؤسف حقا أيها الإخوة في الله أن بعض الناس صار في قلبه مرض، يعلم الحكم الشرعي وسمع من العلماء المعتبرين مرات ومرات بالأدلة أن هذا حرام، وإذا تلقف كلمة في محطة فضائية طار بها مستبشرا. إنه مرض القلوب. وإلا فما الذي يدعوك لا تمتثل للأدلة؟ وإذا اختلف العلماء على قولين لماذا تبادر إلى الأخذ بهذا؟ ولماذا يبادر البعض ليصيح أمام المشاهدين قائلا له وهو يفتي بمثل هذه الفتاوى: نورتنا يا شيخ، لقد كنا نعيش على فتاوى العميان وعلى الفتاوى الصحراوية. أدين الله الذي جاء به محمد
صلى الله عليه وآله وسلم فتاوى عميان وفتاوى صحراوية؟ ألا نتقي الله فنتفوه بهذه الكلمات الكفرية المغضبة لله؟ أيها الإخوة المسلمون، قد يختلف العلماء، لكن لا يجوز لك أن تأخذ بقول على هواك، وإنما تأخذ ما دل عليه الدليل. فإن كنت عاميا لا تعرف الدليل، فالواجب عليك أن تقلد من تعلم أنه أتبع للسنة وأعرف بالدليل وليس على هواك. ولن ينفعك يا عبد الله أن تقول افعل هذا واجعل بينك وبين النار مطوعا كما يقول العامة الجهلة، لا والله. الاستجابة لله ولرسوله عبودية ودين. فإن انحدرنا فاليهود والنصارى لن ترضى عنا حتى نتبع ملتهم. إذا انحدرنا في هذا القول الشاذ والقول الآخر الشاذ والقول الضعيف والقول الآخر الضعيف، فسننحدر إلى أن يأتي اليوم الذي نقضي فيه حتى على بعض أصول ديننا والعياذ بالله. فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن الاستجابة لله ولرسوله التي كانت عليها تلك الأمة المباركة هي نفسها الاستجابة الواجبة التي تجب علينا اليوم. فهل نستجيب لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم؟ يا معشر المسلمين، اتقوا الله في دينكم وأحكام ربكم. يا معشر المثقفين والإعلاميين، اتقوا الله في دينكم وفي أمتكم. اتقوا الله واغرسوا الفضيلة، اتقوا الله وعظموا الله في كتاباتكم وما تطرحونها. يا أيها المسلمون، إن الاستجابة لله ولرسوله هي موطن السعادة في الدنيا وفي الآخرة. إي والله إنها موطن السعادة. والعجيب أيها الإخوة في الله أن أعداء الله اليوم يعرفون هذه الحقيقة أكثر من كثير من المسلمين، ولهذا يخافون من الإسلام، ولهذا يحاربون الإسلام باسم الأصولية والإرهاب والكفر والتكفير والظلامية والرجعية والانحطاط والتأخر إلى آخر القائمة التي نسمعها كثيرا. إخوان القردة والخنازير يتعصبون لدينهم ويقتلون المسلمين، والعالم معهم، العالم الكافر معهم. نرى ذلك بأم أعيننا، ثم نحن لا نرجع إلى ديننا الحق وإلى شريعتنا الحق. أين عقولنا أيها الإخوة في الله؟ أين إيماننا؟ أين معرفتنا بهذه العولمة اليوم الطاغية التي تريد أن تقضي علينا؟ بلاد كافرة ترفض عولمة الغرب وعولمة أمريكا وتعود إلى أصولها وجذورها. اليابان الكنفوشية الوثنية ترفض عولمة الغرب وتعود إلى أصولها وجذورها. بل فرنسا لاختلاف لغتها وثقافتها ترفض عولمة أمريكا وتعود إلى أصولها وجذورها، وكذا ألمانيا، وكذا إسبانيا، وكذا الصين. كل الناس وهم كفرة يعودون إلى أصولهم وجذورهم، ونحن لا نجد في ظل عولمة طاغية من يؤصل هذه القضية في مواجهة عولمة الغرب. نتحدث عنها في الصحف والكتابات من نواحيها السياسية والإعلامية والتقنية، ومن نواحيها الاقتصادية، ثم ننظر إلى القضية من أصلها، فندعو إلى أن نقابل هذه العولمة بالعودة الحقة إلى أصولنا وجذورنا، إلى كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. إن الجميع يعلم أنها عولمة لا ترحم تجوس الضعفاء بالأقدام، فأين مكمن القوة لنا نحن المسلمين؟ إنه العودة إلى الله، إنه العودة إلى الإسلام. حين نكون كذلك نكون أقوياء، وحين نضيف إلى ذلك الأخذ بالأسباب نكون بذلك قد استكملنا الأسباب الشرعية والمادية التي نقدر عليها. والله يقول في كتابه العزيز: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. لم يقل كونوا مثل قوة عدوكم، وإنما قال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. إن مكمن الداء الذي يسأل عنه كل فرد فرد منا أيها الإخوة هو أن نبادر في حياتنا الخاصة، في بيوتنا، في علاقاتنا، أن نبادر إلى الاستجابة لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. نتوب من الذنوب، نخرج عن بيوتنا المنكرات، نرجع إلى ديننا وأصولنا، نؤصل حياتنا على منهاج ربنا تبارك وتعالى، تائبين، مقبلين، غير مترددين ولا مجاملين ولا خائفين من أحد إلا من الله سبحانه وتعالى، لأن الدين لا مجاملة فيه بين أحد وأحد. إن هذا هو الطريق المستقيم الذي أخبرنا عنه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم وثبتنا عليه، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر عبادك المؤمنين الموحدين في كل مكان، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود وأعوان اليهود، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك بالروس الظالمين وبالوثنيين وبكل ملحد لا يؤمن بيوم الحساب، اللهم عليك بهم جميعا فإنهم لا يعجزونك. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في فلسطين وفي الشيشان وفي كشمير وفي أندونيسيا وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من الراشدين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك أن تصلي وأن تسلم على عبدك وحبيبك نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل وسلم عليه تسليما كثيرا إلى يوم الدين.